نستلهم حوارنا النهاردة من كتاب مهم هو إدارة العلامات التجارية الاستراتيجية لألكسندر تشيرنيف، وهنركز بشكل خاص على مفهوم بدأ ينتشر بقوة وهو العلامات التجارية الخاصة.
تمام.
اللي هي يعني العلامات اللي بيملكها ويديره تاجر التجزئة نفسه.
بالظبط كده، وده يمكن هو الفرق الجوهري بينها وبين علامات المصانعين اللي نعرفها كلنا. هنا المتجر هو المالك وهو المتحكم.
يعني الحصرية بتكون للمتجر ده؟
في الغالب بتكون حصرية للمتجر ده أو السلسلة دي، مش بتلاقيها في كل حتة. وكمان وده مهم، هيكل التكلفة مختلف خالص.
إزاي؟
يعني مصاريف بناء العلامة التجارية نفسها، الدعاية والإعلان والتسويق، بتكون أقل بكتير، وده بيخليهم يقدروا يبيعوها بسعر خلينا نقول منافس جدا، ممكن نفس سعر العلامات المعروفة أو حتى أقل.
والترويج بيكون إزاي؟
غالبا بيكون جوه المتجر نفسه، بيعتمدوا على وجود العميل بالفعل في المكان.
زي مثلا الأسبرين الخاص بسلسلة صيدليات CVS، ده مثال واضح يمكن، بتلاقيه بس في CVS ومفيش إعلانات ليه برة.
تمام.
على عكس أسبرين باير مثلا اللي بنشوفه في كل الصيدليات والمحلات وإعلاناته في كل مكان تقريبا.
هو ده الفرق بالظبط.
بس في نقطة لفتت نظري جدا في الكتاب، وهي مين اللي بيصنع المنتجات دي؟ هل شرط يكون مصنع غير معروف؟
لا مش شرط خالص، ودي من الحاجات اللي بتغير الفكرة القديمة عن العلامات الخاصة. أحيانا المصانع الكبيرة اللي بتنتج علامات تجارية وطنية معروفة هي نفسها اللي بتصنع منتجات العلامات الخاصة دي.
بجد؟ زي مين مثلا؟
يعني في أمثلة قوية زي إن دورسيل، شركة البطاريات المعروفة، هي اللي بتصنع بطاريات لعلامة كيركلاند سيجنتشر بتاعت كوستكو.
كيركلاند بتاعت كوستكو دي مشهورة جدا
جدا. وستاربكس مثلا بتحمص بعض أنواع القهوة اللي بتتباع تحت نفس العلامة كيركلاند. حتى في كلام إن الفودكا الفرنسية بتاعتهم اللي تحت علامة كيركلاند اللي بيصنعها هو نفس مصنع فودكا جري جوس الفاخرة.
لا دي معلومة قوية فعلا.
بالظبط. فده بينسف تماما فكرة إن العلامة الخاصة يعني جودة أقل. لا، الجودة ممكن تكون ممتازة ومنافسة لأقوى الماركات.
وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة، وهي إزاي نظرة الناس للمنتجات دي اتغيرت. زمان يمكن كان الواحد بيشوفها كبديل رخيص وخلاص.
صحيح، كانت مرتبطة بفكرة الجودة الأقل شوية، أو إنها بس للناس اللي بتدور على توفير فلوس بأي شكل. بس ده تغير.
إيه اللي غيره؟
المستهلك بقى أذكى وأكتر وعي، ما بقاش يربط السعر الأقل بالجودة الرديئة بشكل تلقائي. بدأ يدرك إن المنتجات دي ممكن تقدم قيمة ممتازة، جودة ممكن تكون زي العلامات الغالية وأحياناً أحسن كمان.
يعني ما بقتش وصمة زي زمان؟
خالص، بالعكس، في ناس دلوقتي بتعتبر إنها لما تشتري علامة خاصة كويسة ده نوع من الشراء الذكي، يعني اختياره مبني على الأداء الحقيقي للمنتج والقيمة اللي بياخدها، مش متأثر بس بالإعلانات البراقة. بقى في نوع من الفخر بالاختيار ده.
طب هل التغير ده في وعي المستهلك نقدر نقول إنه بيعكس تحول أعمق في الولاء؟ يعني زمان الواحد كان بيقرر عايز ماركة إيه الأول وبعدين يدور عليها في المحلات.
تماماً، هو ده اللي بيحصل فعلا. بنشوف انتقال تدريجي للولاء من ماركة المصنع نفسها ليه؟ للمتجر، للمحل اللي بيشتري منه.
يعني المتجر بقى هو الوجهة الأساسية
لكتير من الناس. بيروح الأول لكوستكو أو كارفور أو تارجت أو غيرهم، وبعدين جوه المتجر بيبدأ يختار بين المنتجات المعروضة بما فيها العلامات الخاصة بتاعت المتجر نفسه.
وده بيدي قوة كبيرة لتجار التجزئة، مش مجرد عرض للمنتجات.
قوة هائلة، لأنهم مش بس بيعرضوا، لأ ده هم بيشكلوا اختيارات المستهلك وبيقدروا يوجهوه ناحية علامتهم الخاصة.
طيب القوة دي والمزايا اللي بيحصل عليها المتاجر، إيه هي أهمها؟ إيه اللي بيخليهم يتجهوا أكتر وأكتر للعلامات الخاصة؟ أكيد أول حاجة التميز، صح؟
بدون شك، التميز ده يمكن أهم ميزة. تخيل لو كل المتاجر بتبيع نفس المنتجات بالظبط، نفس الماركات الوطنية، المنافسة هتكون إزاي؟
غالباً سعر، حرب أسعار.
بالظبط، حرب أسعار مرهقة وممكن تخسر الكل. لكن لما تقدم منتج خاص بيك، حصري، مش موجود عند المنافس، أنت كده بتخلق سبب قوي جداً عشان العميل يجيلك أنت بالذات.
والعميل بيتعلق بالمتجر أكتر؟
أكيد، الموضوع مش بس منتج بسعر كويس. لما العميل يجرب العلامة الخاصة بتاعتك مرة واثنين وتلاتة ويلاقي الجودة كويسة والقيمة عالية، بيبدأ يثق في المتجر ككل، بيرجع عشان التجربة كلها مش بس عشان منتج معين، العلاقة بتبقى أعمق.
الميزة التانية الواضحة
هي استرداف الناس اللي السعر يفرق معاهم، ودي شريحة كبيرة طبعاً.
طبعاً، ولأن تكاليف التسويق أقل زي ما قلنا، فبيقدروا يقدموا أسعار تنافسية جداً، وده بيجذب الشريحة دي بقوة.
بس المهم كمان إن الفكرة اتغيرت عند الناس، يعني السعر الأقل مش معناه جودة وحشة بالضرورة.
بالظبط، المستهلك بقى فاهم إن السعر ده ممكن يكون ناتج عن غياب مصاريف الإعلانات الضخمة اللي بتدفعها الماركات الكبيرة، فبيشوف العلامة الخاصة كبديل ذكي مش مجرد بديل رخيص وخلاص.
طيب، في ميزة تالتة ليها علاقة بالموردين نفسهم، بالمصنعين الكبار. إزاي العلامات الخاصة بتأثر على علاقة المتجر بيهم؟
بتديله قوة تفاوضية أكبر بكتير. لما يكون عندك بديل خاص بيك بجودة كويسة وسعر أحسن للمستهلك، موقفك بيكون أقوى وإنت بتتفاوض مع بتوع الماركات الوطنية.
يعني يقدر يضغط عليهم أكتر؟
يقدر يطلب شروط أحسن، مساحات عرض أفضل على الرفوف، وممكن يقلل اعتماده عليهم لو شروطهم مش عجباء. وجود بديل قوي عندك ده ورقة ضغط مهمة جدا.
والنقطة الرابعة، التحكم داخل المتجر نفسه، دي تبدو مهمة برضو.
مهمة جدا. انت كتاجر تجزئة، انت سيد الموقف جوه محلك، انت اللي بتقرر العلامة الخاصة بتاعتك تتحط فين وازاي، جنب الماركة المشهورة عشان تبين الفرق في السعر، في مكان مميز في اول الممر، تديها مساحة رف اكبر، كل ده في ايدك.
مش زي الماركات التانية اللي ممكن تفرض شروط معينة للعرض؟
بالظبط، التحكم ده مش بيكون بنفس الدرجة مع علامات المصانع.
وأخيراً، النقطة اللي بدأنا بيها تقريباً، وهي التكلفة المنخفضة لبناء العلامة التجارية دي مقارنة بالعلامات الوطنية.
ودي نقطة جوهرية، بتوضح إزاي نموذج العمل نفسه اختلف. بدل ما يصرفوا ملايين على حملات إعلانية تلفزيونية ورقمية وفي الشوارع، بيعتمدوا على أصول عندهم بالفعل.
زي إيه؟
زي علاقتهم المباشرة بالعميل اللي داخل للمتجر، زي تصميم العبوة نفسها وشكلها الجذاب على الرف، زي سمعة المتجر نفسه. هم بيستغلوا حركة الناس اللي موجودة أصلاً جوه المتجر كأنها منصة إعلانية شبه مجانية لعلاماتهم. الكفاءة في التكلفة هنا أعلى بكتير.
طيب، كل دي مزايا قوية جداً، بس أكيد أن الموضوع مش كل وردي، لازم في تحديات بتقابل تجار التجزئة في موضوع العلامات الخاصة ده.
أكيد طبعاً، الحماس للموضوع ده لازم يقابله فهم للتحديات دي. أول تحدي هو إن بناء علامة تجارية ناجحة محتاج خبرة مختلفة.
خبرة في إيه بالظبط؟
خبرة في التسويق نفسه، في فهم سلوك المستهلك، في تطوير المنتجات، في التصميم، في بناء قصة للعلامة التجارية. تجار التجزئة تاريخياً شاطرين في التوزيع واللوجستيات وإدارة المحلات، لكن مش بالضرورة عندهم الخبرة الداخلية الكافية لبناء علامة تجارية من الصفر والحفاظ عليها.
دي نقطة مهمة. طب من الناحية المالية، إحنا قلنا تكاليف الإعلان أقل، بس هل في تكاليف تانية بتزيد أو يمكن فوائد بتروح عليهم؟
وده تحدي تاني مهم جداً، وهو غياب الحوافز اللي كانوا بياخدوها من المصنعين.
حوافز زي إيه؟
لما المتجر بيبيع ماركات وطنية معروفة، المصنع بتاعها غالباً بيدفع له فلوس مقابل حاجات كتير. في حاجة اسمها رسوم الإدراج أو سلوتينج فيز، دي فلوس بياخدها المتجر عشان بس يحط المنتج ده على الرف.
عشان يضمن مكان يعني.
بالظبط، وكمان ممكن ياخد بدلات للمساعدة في التخزين أو مساهمة في تكاليف العروض والخصومات اللي بيعملها المتجر. كل الدعم المادي ده بيروح لما تبيع العلامة الخاصة بتاعتك، انت اللي بتشيلي التكلفة كلها.
يعني ممكن هامش الربح الإجمالي يكون أعلى لكن صافي الربح يتأثر.
ممكن جدا. هامش الربح الإجمالي اللي هو سعر البيع ناقص تكلفة الإنتاج ممكن يبان مغري جدا للعلامة الخاصة، لكن لما تخصمي منه قيمة الحوافز اللي راحت عليكي وتكاليف الإدارة اللي بتتحمليها بنفسك، ممكن تلاقي إن صف الربحية مش عالي للدرجة دي، أو يمكن أقل كمان في بعض الحالات.
في تحدي تالت يبدو منطقي، وهو إن العلامة دي بتكون محصورة في مكان واحد، النطاق المحدود.
صحيح، بما إن الهدف الأساسي للعلامة الخاصة هو إنها تميز المتجر ده بالذات، فطبيعي إنها تكون حصرية له أو للسلسلة بتاعته. يعني علامة كيركلاند مش هتلاقيها في ويلمارت والعكس.
وده معناه إن نموها محدود؟
نموها مرتبط بنمو المتجر نفسه، بانتشاره الجغرافي، بقاعدة عملائه، مش بتقدر تنتشر في السوق كله زي العلامات الوطنية. فالحصرية اللي هي ميزتها هي نفسها اللي بتحد من نطاق انتشارها في السوق ككل.
يعني الموضوع محتاج توازن وحسابات دقيقة. طيب، لما نيجي لإدارة العلامات دي بقى، هل تجار التجزئة بيستخدموا نفس الاستراتيجيات اللي المصنعين بيستخدموها عشان يديروا محافظ العلامات التجارية بتاعتهم؟ أقصد لما يكون عندهم أكتر من علامة؟
إلى حد كبير المبادئ الأساسية لإدارة محفظة العلامات التجارية بتنطبق هنا كمان. الاستراتيجيات الكبيرة اللي بنشوفها عند شركات عملاقة زي بروكتر اند جامبل أو يونيليفر بنلاقي ليها تطبيقات مشابهة عند تجار التجزئة.
زي إيه الاستراتيجيات دي؟
في ثلاثة أساسيين: استراتيجية العلامة الأم أو الأمبريلا براندينج، واستراتيجية بيت العلامات التجارية أو الهاوس أوف براندز، واستراتيجية العلامات التجارية المشتركة أو الكو براندينج.
خلينا نمسكهم واحدة واحدة. العلامة الأم دي شكلها إيه في عالم التجزئة؟
ليها شكلين أساسيين. الأول والأكثر مباشر إن المتجر يستخدم اسمه هو كعلامة تجارية للمنتجات، زي منتجات آيكيا أو كارفور أو تريدر جوز. هنا الثقة في اسم المحل بتنتقل للمنتج على طول.
تمام، وإيه الشكل التاني؟
الشكل التاني إن يكون في اسم علامة تجارية واحد مميز مختلف عن اسم المتجر، بس بيغطي منتجات كتير جدا في فئات مختلفة. أشهر مثال طبعا هو كيركلاند سيجنتشر من كوستكو.
وبريزيدنتس تشويس اللي ذكرتيه من لوبلاس في كندا.
بالظبط، اسم واحد قوي بيمثل جودة وقيمة المتجر في كل حاجة تقريبا بيبيعها تحت الاسم ده.
طيب، والاستراتيجية التانية بيت العلامات التجارية أو House of Brands، قلتي إن في فرق كبير بين المتاجر هنا.
فرق كبير جداً. في متاجر بتركز قوي زي هول فودز مثلاً اللي هم بتوع الأكل الصحي والعضوي، عندهم علامتين أساسيتين تقريباً: 365 Everyday Value للمنتجات الأساسية بسعر كويس، وعلامة تانية باسم المتجر نفسه هول فودز ماركت للمنتجات اللي بيركزوا فيها على العضوية والجودة العالية قوي. استراتيجية واضحة ومحدودة.
وفي المقابل بنشوف متاجر تانية عندها عدد مهول من العلامات الخاصة.
بالظبط كده، تارجت في أمريكا مثال صارخ، بيقولوا عندهم أكتر من 40 علامة خاصة.
40؟
جود ان جاذر للأكل والشرب، هي داي للإلكترونيات، أب ان أب للحاجات المنزلية، كات ان جاك لملابس الأطفال، وغيرهم كتير جدا. وول مارت كمان عندها محفظة ضخمة، سامز تشويس للأكل الفخر شوية، جريت فاليو للأكل الاقتصادي، إكويت للصحة والجمال، مين ستايز للمفروشات، جورج للملابس، يعني تقريباً لكل قسم علامة أو أكتر.
وأمازون طبعاً دخلت بقوة في المجال ده.
أكيد، أمازون بيزكس أشهرهم طبعاً، وأمازون أسنشلز للملابس الأساسية، وعندهم علامات تانية حتى للأساس زي ريفت.
طيب، إيه الحكمة أو الهدف الاستراتيجي إن متجر زي تارجت أو وولمارت يعمل العدد ده كله من العلامات بدل ما يركز على علامة واحدة قوية زي كوسكو مثلاً؟
الهدف هنا مختلف. كوسكو باستراتيجية العلامة الأم كيركلاند عايزة تبني ثقة قوية جداً في اسم واحد يمثل قيمة وجودة كوسكو في كل حاجة. أما تارجت وولمارت وأمازون باستراتيجية الهاوس أوف براندز الواسعة دي هدفهم أشمل. هم عايزين يسيطروا على كل رف تقريباً ويلبوا احتياجات كل شريحة ممكنة من العملاء بكل مستويات الأسعار.
يعني كل علامة لها دور محدد؟
بالظبط، كل علامة متصممة عشان تستهدف فئة منتج معينة، أكل، إلكترونيات، ملابس، أو شريحة سكانية معينة أو مستوى سعر معين. دي استراتيجية اسمها تغطية شاملة للسوق، حتى لو ده معناه إن بعض العملاء ممكن ما يعرفوش إنه كل العلامات دي تابعة لنفس المتجر الأم.
وده ياخدنا للاستراتيجية التالتة، العلامات التجارية المشتركة أو الكو براندينج. قلتي إنها موجودة، بس إزاي بتطبق على العلامات الخاصة اللي هي أصلاً مرتبطة بمتجر معين؟
هنا الوضع مختلف شوية عن الكو براندينج التقليدي بين ماركتين مستقلتين. ممكن نقول إن العلامة الخاصة بطبيعتها فيها نوع من الكوبراندينج الضمني مع المتجر.
ضمني إزاي؟
يعني العميل بيشتريها من المتجر ده وعارف أو متوقع إنها حصرية للمتجر ده. الارتباط الذهني بين العلامة والمتجر موجود وقوي أصلاً، فالحاجة لكوبراندينج صريح بتكون أقل. ممكن نشوف أحياناً اسم المتجر مكتوب كداعم للعلامة زي كيركلاند سيجنتشر باي كوسكو، بس حتى لو مش مكتوبة الارتباط موجود في ذهن العميل.
بس ده يرجعنا لنقطة مهمة قلناها من شوية، هل المتجر دايماً عايز العميل يعرف إن دي علامة خاصة بتاعته؟ خصوصاً مع استراتيجية الهاوس أوف براندز اللي فيها علامات كتير قوي دي.
ده هو السؤال الاستراتيجي المهم فعلاً. لما العميل يشوف كيركلين سيجنتشر على بطارية وعلى قهوة وعلى ملاوس، بيبقى واضح جداً إن دي علامة كاسكو الشاملة.
تمام.
لكن لما يشوف علامة زي سميثن هوكن لأثاث الحدائق في تارجت، أو سبيشل كيتي لأكل القطط في والمارت، أو سبوتد زيبرا لملابس الأطفال في أمازون، هل بالضرورة بيعرف إن دي علامة خاصة بالمتجر ده؟
ممكن لأ، ممكن يفتكرها ماركة مستقلة متخصصة في الحاجة دي.
بالظبط، وممكن يكون ده مقصود أحياناً من المتجر.
مقصود ليه؟
ممكن المتجر يكون شايف إن إعطاء العلامة دي هوية تبدو مستقلة ممكن يجذب نوعية مختلفة من العملاء. يمكن العملاء اللي بيدوروا على ماركات متخصصة، أو اللي عندهم تصور سلبي شوية عن فكرة علامة المتجر التقليدية، فبيديها اسم وشكل يخليها تبان كأنها ماركة قائمة بذاتها.
على عكس كوسكو أو لوبلوز اللي بيرهنوا على قوة اسم علامتهم الأم الواحدة؟
بالظبط، المتاجر دي بتستفيد من بناء الثقة والولاء حول اسم واحد معروف وموثوق وموجود في كل الأقسام. كل نهج من دول ليه مميزاته ومبرراته الاستراتيجية حسب أهداف المتجر وطبيعة عملائه.
يعني في النهاية، إدارة المحافظ دي سواء كانت علامة أم واحدة أو بيت علامات كبير، بتحتاج نفس الدقة والتفكير الاستراتيجي اللي بنشوفه في إدارة العلامات التجارية العادية بتاعت المصنعين.
تماماً، ما ينفعش نتعامل مع العلامات الخاصة دي كأنها منتجات درجة تانية أو حاجة ثانوية. المبادئ الأساسية واحدة ولازم تتطبق بصرامة.
وإيه هي أهم المبادئ دي في سياق العلامات الخاصة؟
أهم حاجة إن كل علامة خاصة لازم يكون ليها هدف استراتيجي واضح ومحدد. لازم تعرف مجموعة معينة من المنتجات أو العروض وتميزها عن المنافسين، سواء المنافسين دول علامات وطنية أو علامات خاصة بمتاجر تانية. والأهم إنها تضيف قيمة حقيقية للعميل، قيمة تتجاوز مجرد المنتج نفسه أو الخدمة.
وده معناه إن قبل ما المتجر يطلق علامة خاصة جديدة، لازم يكون محدد بالظبط هو بيستهدف مين بيها، وأي القيمة اللي هيقدمها للشريحة دي بالذات.
لازم يكون عارف مين العميل المستهدف، إيه احتياجاته اللي مش متغطية كويس، وإزاي العلامة دي هتقدم له قيمة أعلى أو أفضل من البدائل المتاحة. إطلاق علامات خاصة كده وخلاص وبدون رؤية استراتيجية واضحة، ده وصفة للفشل،
أو على الأقل وصفة لإهدار الموارد ولإرباك العملاء.
بالظبط، السوق أصلاً مزدحم بالخيارات، فالوضوح والتركيز مهمين جداً. كل علامة خاصة لازم يكون ليها دور محدد بتلعبه في استراتيجية المتجر الكلية، وتكون جزء متكامل منها.
يبدو واضح جداً من كل النقاش ده إن العلامات التجارية الخاصة فعلاً قطعت شوط كبير قوي، ما بقتش مجرد بديل رخيص زي زمان.
لا خالص،
بقت أداة استراتيجية قوية جداً في إيد تجار التجزئة، وإدارتها محتاجة تفكير وتخطيط وعمق تحليلي لا يقل أبداً عن إدارة أعرق العلامات التجارية التقليدية.
فعلاً، وبقى ليها وزن كبير في السوق، وده يخلينا نفكر في سؤال للمستقبل. مع استمرار الصعود ده للعلامات الخاصة وقبول المستهلكين المتزايد ليها وثقتهم فيها، يا ترى ده هيأثر إزاي على ميزان القوة التقليدي بين المصنعين الكبار وتجار التجزئة؟
سؤال مهم، هل ممكن نشوف تغيرات جذرية في العلاقة دي اللي بقالها سنين طويلة؟
ممكن جداً، وإيه الاستراتيجيات الجديدة أو المبتكرة اللي ممكن نشوفها بتظهر من الطرفين، سواء المصنعين أو تجار التجزئة، كرد فعل على التطور ده؟ أعتقد دي أسئلة هتتكشف إجاباتها في السنين الجاية.